الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. باب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليه زج. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. باب. لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو قال نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. يعني النية اليوم إذا الله يسر أن ننهي باب الاستنجاء إلى آخره لنبدأ في الدرس القادم بكتاب أو بباب الوضوء إن شاء الله تعالى. الآن الباب الذي بدأ به البخاري باب خروج النساء إلى البراز. طبعا ذكرت في المرة الماضية أن البخاري حين بدأ بباب الخلاء ذكر أولا التسمية وما يقول عند الخلاء وذكر وضع الماء عند الخلاء ثم ذكر أنه لا تستقبل القبلة بغائط أو بول وهو الآن يتدرج في عرض أحكام الخلاء وأحكام الاستنجاء. الآن ذكر باب خروج النساء إلى البراز. فما المراد بهذا الباب؟ أولا المراد أنه بعد أن ذكر أنه لا تستقبل القبلة بغائط أو بول وأنه ينبغي أن يرتفع عن الأرض قليلا بعد أن قال باب من تبرز على لبنتين لئلا يصيبه شيء من رشاش بوله، الآن ذكر أن الاستنجاء أو قضاء الحاجة له أمكنة معينة فلا يكون في أي مكان. حتى النساء كنا يخرجنا إلى البراز يعني إلى الفضاء إلى المكان إلى الصعيد البعيد كما سيذكر الآن. فكنا كان الصحابة والنساء منهم طبعا لم يكن موضوع قضاء الحاجة في أي مكان وإنما كان في أمكنة خاصة قبل أن تتخذ الكنف في البيوت ثم بعد ذلك اتخذت الكنف في البيوت فصار قضاء الحاجة ضمن البيوت. لذلك نجد البخاري رضي الله تعالى عنه ذكر أولا ما كان عليه الأمر قبل اتخاذ الكنف فقال باب خروج النساء إلى البراز، ثم ذكر بعد ذلك ما كان من اتخاذ الكنف في البيوت فقال باب التبرز في البيوت. فمما يدل على أن الأمر حتى في ذاك الزمن لم يكن عشوائيا وإنما كان لهذا أمكنة معدة لها خاصة بها. فإذا هذا هو الآن معنى البابين اللذين نحن سنذكرهما باب خروج النساء إلى البراز. البراز ما هو إخواني؟ هو الفضاء والفلات، هذا مر معنا في الدرس الماضي. يقول البخاري حدثنا يحيى ابن بكير، هذا شيخ البخاري، متوفى 231، طبعا هو منسوب إلى جده، هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير. يقول حدثنا الليث ابن سعد إمام ديار المصرية شيخ الإسلام، متوفى 175 للهجرة، هذا الفقيه الحافظ المشهور، قال حدثني عقيل، هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، يعني جده عقيل بفتح العين، وهو اسمه عقيل بضم العين، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وكنيته أبو خالد، وهو مولى آل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. طبعا هذا حدث عن الزهري وجود كما يذكر المترجمون له، وهو متوفى 141 أو 142 أو 144، هناك خلاف في سنة وفاته. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث محمد بن مسلم، متوفى 124 للهجرة. عن عروة، هو عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وهو متوفى سنة 94 للهجرة، وهو مدني فقيه مشهور معروف. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي متوفاة سنة 57 للهجرة، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. المناصع جمع منصع، وهذه المناصع أمكن كانت معروفة في ناحية البقيع، وإذا قلنا في ناحية البقيع يعني في طرف المدينة، لأن البقيع كان أصلا في طرف المدينة، الآن صار البقيع ضمن المدينة بسبب توسع المدينة، أما هذه المناصع كانت في ناحية البقيع يعني في طرف المدينة. فإذا نساء النبي رضي الله عنهم كنا يخرجن أولا، يخرجن بالليل، يعني كانت واحدة منهم يعني كأنها تتكلف أو تتخذ لنفسها عادة أن تخرج بالليل لأنها أستر لها. يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. السيدة عائشة تشرح ما معنى المناصع فقالت وهو صعيد أفيح، أفيح يعني متسع. فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. تعلمون أن الوحي وافق سيدنا عمر رضي الله عنه في عدة أمور، من جملتها حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر عنده غيرة عظيمة على نساء النبي عليه السلام، هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنه، فكانت يعني عنده نفرة من أن يطلع الناس على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول احجب نساءك. ما معنى احجب نساءك هنا؟ يعني أصل الحجاب أم ماذا؟ الآن سنذكر أخواني. طبعا هذا الحديث سيرد معنا برقم آخر مفصلا ومطولا أكثر من هذه الرواية، وتلك الرواية التي فيها التفصيل تشرح هذا الحديث، لكن دعونا نتم هذه الرواية ثم بعد ذلك نذكر الرواية الأخرى التي تفسر الحديث. يقول فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله يفعل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل شيئا من الأمور الشرعية إلا إذا نزل الوحي بذلك، فكان ينتظر الوحي، وهذا ما يدل على أن أي مسلم ينبغي أن لا يقوم بأمر إلا إذا كان عنده في ذلك نص في ذلك. يقول فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء كالعادة يعني في الليل، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة. قال لما قال هذا؟ قال حرصا على أن ينزل الحجاب. يقول الراوي فأنزل الله الحجاب، في رواية فأنزل الله آية الحجاب. حقيقة أخواني أن هذه الحادثة حادثة خروج سودة رضي الله عنها ورؤية سيدنا عمر لها كانت بعد نزول الحجاب، كانت بعد نزول الحجاب. ويفسر كما قلت هذه الرواية، الرواية التي سترد برقم 4795 في التفسير، يعني لازم يعني اكتبوا عند هذه الرواية انظر لجاما الحديث رقم 4795، هيك انظر لجاما، لأن تلك الرواية هي التي تشرح هذه الرواية. ما هو نص تلك الرواية؟ لأن نص تلك الرواية هو الذي يشرح لنا المراد في هذا الحديث. الراوي طبعا لم يفسر هذه الرواية تماما. الرواية يقول فيها السيدة عائشة تقول خرجت سودة، اسمعوا هذا النص، خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. إذا في تصريح للسيدة عائشة بأن خروجها في تلك الوقعة كان بعد الحجاب، بعد أن فرض الحجاب. قالت السيدة عائشة وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. السيدة سودة الله يرضى عنها كان جسمها معروف، فقال فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. إذن هنا ما مراد سيدنا عمر بقوله هنا احجب نساء؟ آية الحجاب كانت قد نزلت، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم احتجبنا، وكانت ثم كنا يخرجنا بالإضافة إلى الحجاب الذي هو الجلباب الذي يغطي الوجه، وخاصة بالنسبة تعلمون قطعا بأن حجاب نساء النبي خاصة كان بتغطية الوجه قطعا بالنسبة لنساء النبي عليه السلام. الآن لا نتحدث عن يعني العموم، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام كما الآية فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية نزلت بعد قصة زينب رضي الله تعالى عنها، بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، الحديث معروف لديكم. فالحجاب كان قد نزل، والسيدة عائشة صرحت بذلك بعدما ضرب الحجاب. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من غيرته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يرى الناس أشخاصهن، يعني ليس فقط لا يرى وجوههن، وإنما لا يريد أن يرى أحد شخص زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أحجب نساءك، ما المراد بها أحجب نساءك؟ يعني ينبغي أن يبقينا في امنعهن من الخروج من بيوتهن، هذا معنى احجب نساءك، امنعهن من الخروج من بيوتهن. لذلك شو قال الراوي هنا؟ فلم يكن رسول الله يفعل، يعني ولا يفعل الا اذا امر من الله تعالى. قد امره الله تعالى ان يلبس نساؤه الحجاب ونساء المؤمنين فلبسنا الحجاب. الآن سيدنا عمر بالغ في المسألة فطلب أمرا آخر، وهو أن لا يرى الناس أشخاصهن ولو كنا محتجبات. عرفنا؟ إذن هذا معنى أحجب نساءك، يعني لا يرى الناس أشخاصهن، لم يكن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء إلى آخر الحديث، ناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. شو قال الراوي بعد ذلك؟ فأنزل الله الحجاب. هنا حصل إشكال عند المفسرين. طب الرواية هذه فأنزل الله الحجاب كأنها دالة على أن الحجاب لم يكن قد نزل من قبل، لكن الرواية التي وردت في التفسير فيها التصريح بأن هذا كان بعد أن نزل الحجاب. فما معنى هنا فأنزل الله آية الحجاب؟ حقيقة في هنالك أقوال كثيرة، أنا أذكر لكم الآن خلاصة لأن لا حاجة لنا في بحث هذه الأقوال كثيرة. الكندهلوي الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى قال مسألة جميلة، قال قول الراوي فأنزل الله الحجاب، هذه الفاء ليست للتعقيب الذي يفيد عدم التراخي، وإنما المراد أي قد كان الله أنزل آية الحجاب. يعني هنا فأنزل الله الحجاب يعني آية الحجاب كانت قد نزلت، لكن أنا سمعت الحقيقة تفسير آخر أو معنى آخر جيد وجميل جدا أفادنيه الشيخ حبيب الله المظاهري، قال الرواية التي في التفسير كما قلت هي تفسر هذه الرواية. طيب اسمعوا الآن رواية التفسير التي وردت في التفسير وهي الرواية المطولة، تقول السيدة عائشة هناك نعم قال عمر لها أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، قالت سودة فانكفأت راجعة، يعني هابت من سيدنا عمر رجعت مباشرة، قال فانكفأت راجعة ورسول الله في بيتي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، شو العرق؟ عظم عليه لحم يعني، وفي يده عرق، فدخلت فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت هنا الذي يفسر الرواية، قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، يعني الوحي يعني انقضى الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه وانقضى الوحي قال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فالحديث المطول وهذه الرواية التي ذكرها الراوي كما هي، قال أوحى الله إليه نزل عليه الوحي، ففي هذه اللحظة جاء الوحي أذن الله للنساء بأن يخرجن، يعني هنا لم يوافق في ذلك سيدنا عمر، ما وفق في ذلك. لما لم يوافق؟ لأن في منعهن من الخروج مطلقا مشقة كبيرة وحرج عظيم، يعني أن لا يرى الناس أشخاصهن أمر في غاية المشقة والحرج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا السر أنه لم يفعل، كان عمر رضي الله عنه يأمره بأن يحجب أشخاصهن فلم يفعل النبي شيئا، وانتظر أن يأتيه في ذلك شيء، فنزل الوحي بأنه أذن لهن أن يخرجن في حاجتهن. هذا الكلام معنى أن بعض الرواة تصرف في العبارة، يعني حرصا على أن ينزل، يجب أن يقول فأنزل الله، هنا أنزل الله الوحي، نزل عليه الوحي، والوحي ما هو؟ الإذن بالخروج. الراوي تصرف ظن رواها بالمعنى فقال فأنزل الله آية الحجاب، في حين آية الحجاب كانت قد نزلت. فهذا التصرف لعله من يحيى بن بكير والله أعلم، لا ندري. لكن دقة البخاري رحمه الله أنه أورد الرواية كما سمعها تماما ذكرها، وهو علم البخاري بأن هذه الرواية سيذكرها في الموضع الآخر في موضع التفسير مطولة مفصلة مفسرة، فتلك الرواية هي التي تفسر هذه الرواية. إذن قوله فأنزل الله الحجاب والله أعلم هو تصرف من الراوي، كان ينبغي أن يقول فأنزل الله الوحي في أن أذن لهن بالخروج لحاجتهم. ولذلك البخاري من دقته ماذا فعل ذكر هذه الرواية عقب هذه الرواية مباشرة. اسمعوا شو قال البخاري بعدها، حدثنا زكريا هو ابن يحيى بن صالح اللؤلؤي متوفى 230 للهجرة، قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي الحافظ الثبت وهو من أروى الناس عن هشام بن عروة متوفى 201، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن، قال هشام بن عروة يعني البراز. لذلك البخاري ماذا فعل؟ أشار إلى تلك الرواية التي سيريدها مطولة، أشار إليها هنا. فهذه الرواية قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، هذا الذي نزل، وليس الذي نزل آية الحجاب، وإنما الآية التي أذن لهن أن يخرجن فيها إلى البراز. عرفنا أخواني الكرام؟ نعم. وهذا الحديث بهذا الإسناد نفسه سيرد بالرقم 4795 في التفسير. الحديث بهذا الإسناد نفسه طريق زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي، وهو من حفاظ خراسان، سيريده هناك مطولا. نعم، عرفنا إذن المراد بهذا الحديث. هنا الحديث دل على أنهن كنا يخرجن إلى المناصع، يعني في أطراف المدينة قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. وهذا المعنى دل عليه حديث السيدة عائشة في حديث في قصة الإفض. ماذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قالت فخرجت معي أم مصبح قبل المناصع وهو متبرزنا، يعني المكان اللي كنا يخرجنا فيه لقضاء الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. وقالت في هذا الحديث وذلك قبل أن تتخذ الكنف، يعني في البيوت. لذلك البخاري ذكر أولا المكان المتسع، ثم ذكر لما اتخذت كنف في البيوت ماذا قال؟ باب التبرز في البيوت. أرأيتم إلى يعني ترتيب الأبواب بالنسبة للإمام البخاري كيف هو ترتيب تاريخي، كذلك ترتيب فقهي وترتيب تاريخي في آن واحد. نتابع باب التبرز في البيوت. رجال هذا الحديث نشرحهم لما يأتوا في وقت آخر. حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذا الحزامي أبو إسحاق القرشي، متوفى 236 للهجرة، قال حدثنا أنس بن عياض. هذا أنس بن عياض أخواني مدني، لقب أبو ضمرة، كنية أبو ضمرة، ومشهور بهذه الكنية، يعني حتى لما يريدونه في مثل سيارة أعلام النبلاء قال أبو ضمرة، مشهور بكنيته هو أبو ضمرة أنس بن عياض، وكان رضي الله عنه على خلق جم، وكان كريما في إعطاء العلم جدا، حتى يقول عنه يونس بن عبد الأعلى، هذه كلمة ينبغي أن يسمعها كل طلاب العلم، يقول يونس بن عبد الأعلى عن أبي ضمرة ما رأيت أحدا أحسن خلقا من أبي ضمرة ولا أسمح بعلمه مني. قال لنا مرة أنا والله أقسم، والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت، يعني ولا يظن بشيء من علمي، ولو أمكنه أن يعطيهم كل علمه في مجلس لفعل. هذا دأب العالم الذي ينبغي أن يبث العلم والفائدة. يروي أنس بن عياض هنا عن عبيد الله. عبيد الله أخواني هذا حفيد سيدنا عمر بن الخطاب، يعني مو حفيد مباشر، من ذريته، فهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. نعم، اي أنس ابن عياض متوفى سنة 200، سنة 200 عاش 96 سنة رحمه الله. إبراهيم ابن المنذر أبو إسحاق القرشي متوفى 236، شيخ البخاري هذا 236. أما عبيد الله ابن عمر ابن حفص، نعم، متوفى 147 أو 145 على خلاف في وفاته، وهو من تابعي صغير طبعا من فقهاء أهل المدينة. ابن معين يقول، يحيى بن معين معروف، يقول الإسناد التالي عبيد الله ابن عمر عن القاسم، يعني ابن محمد ابن أبي بكر، عن عائشة. شايفين هذا الإسناد؟ عبيد الله بن عمر هذا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة يقول الذهب المشبك بالدر، يعني من أنفاس الأسانيد وأقواها، الذهب المشبك بالدر. يعني بيان عظمة هذا الإسناد. عبيد الله بن عمر يقول عنه سفيان بن عيينة قدم الكوفة فاجتمعوا عليه فقال للذين اجتمعوا عليه قال شنتم العلم وأذهبتم نورا. شنتم العلم يعني أحدثتم فيه شينا يعني عيبا، وأذهبتم نورا المراد بذلك أنهم يعني هو يلومهم على أنهم لا يتحققون بما يقتضيه هذا العلم. يقول لهم لو أدركنا عمر وإياكم أوجعنا ضربا، وهو من تواضعه قال لو أدركنا عمر وإياكم، ما قال لو أدرككم عمر، قال لو أدركنا عمر وإياكم أوجعنا ضربا، يشير بذلك إلى أن طالب العلم ينبغي أن يتحقق بما يقتضيه هذا العلم الذي يتعلمه من علم من حلم وتواضع وحسن خلق وسماحة إلى آخر الأشياء التي ينبغي أن يكون عليها ليعطي النموذج الصحيح عن العالم. هذا عبيد الله بن عمر يروي هنا عن محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان، حبان جده، حبان هو حبان ابن منقذ ابن عمر، هذا جده هو الذي كان صحابيا وكان يخدع في البيوع، ما سمعتم كان يخدع في يعني لا يستطيع ان يتبين يعني صحة بضاعة او جودتها او غير ذلك، كان يخدع في البيوع فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة، يعني أنا لا أخدع، إذا وجدت معي خيار 3 أيام، إذا وجدت أنه أنا يعني قد غششتني في البيع خدعتني فالبضاعة مردودة. هذا جد محمد بن يحيى بن حبان، وهو رضي الله عنه كانت له حلقة للفتوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته سنة 121 للهجرة. محمد بن يحيى بن حبان عن واسع ابن حبان، واسع عم محمد ابن يحيى، متوفى هو من الطبقة الثانية بحسب تصنيف ابن حجر في تقريب التهذيب، يعني مو معروف وفاته على وجه الثقة، يعني ما بين 50 و90 معنى ذلك. نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا مر معنا في الدرس الماضي وعرفنا ما فيه من معاني ومن طبعا دروس. هنا المراد أن البخاري ذكره لأن النبي كان يقضي حاجته ضمن البيوت، هذا الذي يريده. ثم أورد البخاري إسنادا آخر لهذا الحديث قال باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف العبد القيسي مولاه، متوفى 252 للهجرة، 252 للهجرة. قال حدثنا يزيد بن هارون، هذا من الرواة الكبار من الحفاظ العظام، ينبغي أن تقرأوا ترجمته أيها الإخوة لأن هو يعني يعد من مشايخ الإسلام، هو شيخ الإسلام وهو من واسطي، وكان رأسا في العلم والعمل كبير الشأن يزيد بن هارون. ويقول عنه علي بن مديني ما رأيت أحفظ منه، هو يقول عن نفسه أحفظ 24,000 حديث بالإسناد ولا فخر، 24,000 حديث بالإسناد ولا فخر، لكن هذا الحفظ وراءه عبادة عظيمة وطاعة متواصلة. يقول أحمد بن سنان القطان ما رأيت عالما قط أحسن صلاة من يزيد بن هارون، كأنه أسطوانة، يعني لما يقف في الصلاة يقف كأنه أسطوانة لا يتحرك، وكان إذا صلى العشاء بقي في الصلاة إلى صلاة الفجر طيلة الليل، هذه القوة العجيبة التي كانوا عليها في التحمل في العبادة والطاعة. كان يصلي طيلة الليل رحمه الله تعالى، وكان بالإضافة إلى هذا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هناك كلمة جميلة يقولها يزيد بن هارون، قال كان يزيد بن هارون إذا جاءه من فاته المجلس، يعني مجلس علم، جاء رجل وقد انقضى المجلس وانفض، قال لأحد الجالسين، قال يا غلام ناوله المنديل. ما معنى هذا؟ خليه يبكي على حاله يعني، ومسح دموعه لأنه فاته هذا العلم. إذا جاءه من فاته المجلس قال يا غلام ناوله المنديل، لأن هذه مصيبة أن يفوت الرجل مجلس علم فيه خير عظيم. وكان فيه دعابة رحمه الله تعالى، يعني على جلالة قدره ورفعة منزلته وعبادته، كان فيه دعابة، كان يقول اللهم لا تجعلنا من الثقلاء، اللهم لا تجعلنا من الثقلاء، يخشى أن يكون يعني يسيء إلى أحد. مات يزيد بن هارون 206 للهجرة أخواني. قال أخبرنا يحيى، من يحيى هذا؟ ابن سعيد الأنصاري. اكتبوا ابن سعيد الأنصاري. من يحيى ابن سعيد الأنصاري؟ يعني راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، متوفى 143 للهجرة، وهو روى عنه هذا الحديث مالك عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. إذن هذا الحديث ذكره البخاري بإسناد آخر، ذكره سابقا، يعني الآن كم إسناد صار لهذا الحديث أورده؟ كم إسناد؟ 6 سنين. الإسناد الأول عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان. الإسناد الثاني إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى. الثالث هذا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون إلى آخر. فهذا في تقوي أولا للحديث، ثانيا فيه يشرح بعضه بعضا. لما قال هنا مرة قال مستقبل بيت المقدس، مرة قال مستقبل الشام، المعنى واحد، لأن بيت المقدس في جهة الشام. ومرة قال مستقبل بيت المقدس لم يقل مستدبر القبلة، ومرة قال مستدبر القبلة، لأن معنى مستقبل بيت المقدس يقتضي أنه مستدبر القبلة. لكن في رواية أخرى قالها لزيادة التوضيح، فذكر البخاري الروايات كلها التي فيها توضيح وفيها تقوية للإسناد، مع أن إسنادا واحدا منها هو على شرطه من غاية الصحة. الآن ننتقل إلى باب آخر ذكره البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أمكنة قضاء الحاجة وأن لها أمكنة خاصة وليست في كل مكان، وهذا يدل على يعني حرص الإسلام ورعايته وعنايته بهذه المسألة الهامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبرز في قارع الطريق، نهى عن التبرز في موارد الماء وتحت الشجر، وأن لا يكون الأمر هكذا فوضى مما يكون له أثر سيء جدا على المسلمين وعلى المجتمع. لذلك هنا ذكر أن قضاء الحاجة له أمكنة خاصة وليست في كل مكان. الآن القضية الثانية ذكر البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الذي يقضي حاجته كيف ينظف نفسه وكيف يزيل الأذى عنه، فقال باب الاستنجاء بالماء. ولما ذكر الماء هنا الحديث الذي يدل على الاستنجاء بالماء؟ لأن الماء هو أحسن مزيل لهذا الأذى، وهذا يعني من الأشياء التي يفتخر بها المسلمون اليوم، لأن كثيرا من الأوروبيين اليوم الذين يدعون الحضارة والمدنية والرقي وإلى آخره لا يستعملون الماء، يستعملون الأوراق، يستعملون الأشياء التي لا تزيل النجاسة إزالة تامة، ولذلك يغطون هذه القذارات بالعطور، أليس كذلك؟ فهنا ذكر باب الاستنجاء بالماء، لأن الماء هو أحسن مزيل للأذى. يقول البخاري: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، هذا الطيالسي، طبعا اسمه على اسم أحد خلفاء بني أمية، متوفى 227 للهجرة. هشام بن عبد الملك الطيالسي يقول: حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كلهم كبار سبحان الله، متوفى 160 للهجرة، أبو بسطام، شعبة كنيته أبو بسطام. في حدا منكم تكنى أبو بسطام رضي الله عنه؟ عن أبي معاذ، هو شعبة يرمي عن أبي معاذ، واسمه عطاء بن أبي ميمونة، حجة، قال الذهبي حجة، عطاء بن أبي ميمونة، متوفى 131 للهجرة. نعم، يروي هنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هنا أخواني ترون أن الإسناد إسناد عالي. شو معنى إسناد عالي؟ عدد رواة الإسناد القليل هنا، يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم راوي؟ 4: أبو الوليد، هشام عبد الملك، شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين البخاري هنا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فقط 4 رواة، في حين الإسناد الذي قبله بينهما 1، 2، 3، 4، 5، 6 رواة الإسناد الذي قبله. نعم، يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام، في بعض الروايات وغلام منا، غلام منا يعني من الصحابة، ما بيهمنا من هذا الغلام، أن المفسرين قاعد يشتغلوا من هذا الغلام، يكون جابر بن عبد الله، لأنه في رواية أنه مرة اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ له ماء، في رواية أنه أبو هريرة أخذ له ماء، في رواية ابن مسعود، وبعض المفسرين بيقولوا محتمل يكون ابن مسعود، لأن الحديث الذي بعده ذكر فيه أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. ما بهمنا منه هذا الغلام. يقول: معنى إداوة من ماء، يعني يستنجي به. هنا كلمة يعني الراجح أنها من كلام أنس بن مالك نفسه رضي الله تعالى عنه، لأنه في هنالك روايات ليس فيها كلمة يعني، سترد معنى هنا باب حمل العنز مع الماء. قال: فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، ليس فيها لفظ يعني. فإذا هذا المراد بأن الماء هو أفضل ما يستخدم للاستنجاء. هنا يقول من فوائد ما ذكر الحافظ ابن حجر في الحديث: استحباب خدمة الصالحين. أنس بن مالك كان صغير السن لما جاء عند النبي عليه، كم كان عمره؟ كم؟ 10 سنوات. فهو كان صغيرا وكان يعني يحرص على أن يخدم النبي عليه السلام. الآن الباب الذي بعده تماما باب من حمل معه الماء لطهوره، حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ الطهور يعني الماء الذي يتطهر به، والوساد يعني المخدي. صاحب النعلين، من مراد بصاحب النعلين؟ صاحب النعلين حقيقة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب النعلين، لكن هنا لما قال صاحب النعلين مجازا، يعني الذي كان يحمل النعلين للنبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان مهتما جدا وكان معنا بأن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحمل له نعليه، نعم، وكان يحمل له طهورة يعني الماء الذي يتطهر به، بل يحمل له وسادته. كان سيدنا عبد الله بن مسعود له منزلة عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام. هنا السؤال: ما معنى باب من حمل معه الماء لطهوره؟ ليه ذكر البخاري هذا الكلام؟ ما دام هذا باب الاستنجاء بالماء، عرفنا أن الماء هو أعظم مزيل أفضل، طيب ليه قال من حمل معه؟ الماء لظهوره، حتى يعني ندرك الدقة في هذا الباب. في الحقيقة أنا وجدت أحسن تفسير لذلك ما قال الشيخ زكريا الكندهلوي نفسه في كتابه، قال أشار البخاري في هذا الباب حمل معه الماء لطهوره إشارة إلى أنه ينبغي تعجيل الاستنجاء بأن يكون الماء موجودا معه، ولذا يعني تعجيل الاستنجاء بعد الفراغ، لأنه إذا لم يحمل الماء معه لزم من ذلك تأخير الاستنجاء. شايفين فائدة رائعة جدا. نحن الآن عم نتكلم الكلام قد بعض يجد الأمر يعني طبيعي، الآن في كل الأمكنة التي يدخلها المسلمون فيها بالأصل ما نعم، نحن الآن يجب أن نتصور كيف كان، لا كان في ماء ممدد إلى البيوت، ولا كان في هذه يعني الخدمات التي توجد اليوم. لو ما نذكر نحن ما كانوا علي آنئذ إذا لم تكن الكنف في البيوت وكانت في الأماكن البعيدة. فلذلك نعلم دقة النبي عليه الصلاة والسلام وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون هناك استعجال في إزالة الأذى. أرأيتم إلى هذا الأمر؟ لذلك البخاري من ذكائه قال باب من حمل معه الماء لطهوره، حتى يكون الأمر جاهز مباشرة وما يكون في تأخير أبدا. نعم، قال أبو الدرداء هذا، قال أبو الدرداء هذا كما تعلمون تعليق، يعني حذف الإسناد، لكن هذا الحديث سيرد كاملا في باب المناقب. يعني البخاري ذكر هذا الباب برقم، هذا الحديث سيذكره بباب برقم 3761. اي نعم، وهو يرويه علقمة، يقول علقمة دخلت الشام فصليت ركعتين يعني في المسجد، فقلت اللهم، يقول علقمة بن قيس، اللهم يسر لي جليسا. قال فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله. فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة، أو كما ذكر هنا النعلين والطهور والوساد؟ فإذا يعني يقول كأنك أنت أتيت من عند عبد الله بن مسعود وفيكم هذا الرجل، إذا أردت أن تسألني فاسأل من؟ اسأل عبد الله بن مسعود، هو الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معنى كونه صاحب النعلين والوساد أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وهنأه الله بما كان عليه. إذا هذا سيرد معنا. حدثنا سليمان بن حرب، هذا شيخ البخاري ترجم تمرد معنا، المتوفى 224 للهجرة، يروي عن من هنا سليمان بن حرب؟ هذا بصري إخوان، هذا الإسناد كله بصريين. يروي عن شعبة، متى أدرك شعبة؟ سليمان بن حرب أدرك شعبة قبل ما يموت شعبة بسنتين، لحقه، لأنه بيقول سليمان بن حرب طلبت الحديث 158 واختلفت إلى شعبة، فلما مات لزمت حماد بن زيد 19 سنة. شعبة متى مات؟ 160 للهجرة، فهو أدركه 158 للهجرة، أدركه سنتين، ثم بعد ذلك مات. روى عنه هذا، يقول حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة مرت معنا، قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا. حرص مين؟ أنس رضي الله عنه. يلاحظ ذهب النبي فورا يدفعه، تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. ما الإداوة؟ إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد، هذه الإداوة، من ماء يعني مملوءة ماء. ثم قال البخاري الآن شغلة أخرى، قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، أضاف حديث أو ذكر حديث في قضية أخرى مع الماء، العنزة. ما هي العنزة؟ العنزة عصا أقصر من الرمح لكن لها سنان. وقال بعضهم هي الحرب الصغيرة. البخاري شرح العنزة في آخر هذا الحديث، قال العنزة عصا عليه زج، الزج يعني السنان، يعني هي تشبه الحرب، كون لها عصا لها سنان تشبه الحرب. يقول الحافظ ابن حجر جاء في طبقات ابن سعد أن هذه العنزة أهداها النجاشي له، فكون هذه العنزة أهداها النجاشي فمما يرجح أنها أشبه بالحربة لأنها كانت تصنع في الحبشة. المهم أن أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. إذن الماء كان يحضر معه تماما لتعجيل كما قلنا الاستنجاء. لما العنزة؟ هنا قال العنزة محتمل أن النبي كان يأخذها فيضع عليها ثياب لتستره، أو يحتمل أنه كان ينبش فيها الأرض الصلبة لكي لا يصيبه رشاش البول أو غير ذلك. هذه كلها احتمالات ذكروها المفسرين في هذه العنزة. بعضهم قال، وقال حافظ هذا أوجه الاحتمالات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا قضى حاجته توضأ، وإذا توضأ صلى. فالنبي إذا خرج لحاجته يعني إلى البراز إلى المكان المتسع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إلى سترة، فكان يجعل العنزة سترة له، فهو حين حمل العنزة جعلها سترة له يصلي إليها. والبخاري سيذكر هذا الحديث نفسه، سيذكره في باب سماه باب الصلاة إلى العنزة. عرفنا؟ ما أدري بأي رقم، برقم 500. نعم، هذا الحديث سيذكره البخاري برقم 500، وفيه بأنه باب الصلاة إلى العنزة يعني جعلها سترة لصلاتي. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو يفكر لما يقضي حاجته يفكر أنه سيتوضأ وبعد ذلك سيصلي، إذن الأمر في ذهنه بشكل متعاقب. الآن نقل البخاري إلى باب آخر، باب جيد، وهو من آداب الاستنجاء ومن مفاخر الإسلام، كذلك من مفاخر الإسلام، من مزايا الذوق العظيم في هذا الدين. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. إذن عم يمشي معنى البخاري بتدرج عجيب. الآن أخذ الماء وقال حمل معه الماء ليتطهر بسرعة، الآن يراد التطهر أو الاستنجاء يعني إزالة الأذى، فكيف يفعل؟ قال النهي عن الاستنجاء باليمين. اليمين اليد اليمنى يعني، وهي يجب تكريمها فلا يصيب بها الأذى، وإنما هي فقط تخصص للأشياء المحببة من الطعام والكتابة وغير ذلك. وأما اليسرى فهي لإزالة الأذى والقذر، وفي هذا لا شك ذوق عظيم وحكمة كبيرة من الحكم التي جاء بها هذا الدين ليبين أن الإسلام حتى في هذه القضايا التي هي من أدق ما يمكن عني بها، وذكر أنه نهي عن الاستنجاء باليمين. هنا السؤال، قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، لما قال مثلا كراهة أو تحريم؟ قال النهي. البخاري دقيق، قال النهي، لأن النهي إما أن يكون للتحريم أو أن يكون للكراهة. البخاري لم يتبين له، أو لعل الأمر محتمل يكون للتحريم ومحتمل يكون للكراهة، فما ذكر حكما وإنما قال كلمة تشمل الأمرين، فقال باب النهي. رأيتم إلى دقة الإمام البخاري في كل كلمة من كلماته رحمه الله. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. نعم، يقول البخاري حدثنا معاذ بن فضالة عفوا انا حمل العنزة ما ذكرت لكم وفيات الرواة. محمد بن بشار شرحت لكم ترجمته في وقت ماضي، متوفى 252 للهجرة. محمد بن جعفر متوفى 193 للهجرة، وبقية الإسناد قلته لكم. نتابع الآن. يقول كذلك هذا الأمر ينبغي أن نذكره، يقول البخاري تابعه النضر وشاذان عن شعبة، يعني هذا الحديث رواه هنا من رواية محمد بن جعفر عن شعبة. يقول البخاري هذا الحديث رواه عن شعبة كذلك اثنان آخران، النضر وهو النضر بن شميل وروايته عند النسائي، وشاذان وهو الأسود بن عامر، لقب الأسود بن عامر، وروايته رواية شاذان سترد برقم 500 في باب الصلاة إلى العنزة. عرفت ايش معنى تابعه؟ معروفة بالنسبة لطلب العلم، يعني تابعه يعني تابع محمد بن جعفر في رواية هذا الحديث، يعني روى هذا الحديث أيضا، النضر بن شميل وشاذان، رواية النضر عند النسائي ورواية شاذان عند البخاري سترد برقم 500. نتابع الآن. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة، هذا معاذ بن فضالة من قدماء شيوخ البخاري، توفى 200 سنة 200، يعني وفاته مبكرة بالنسبة للبخاري، أغلب شيوخه 221 و31 كما رأيتم، هذا من قدماء شيوخه، توفى 200 للهجرة، هو بصري كمان كذلك. قال حدثنا هشام هو الدستوائي، مرت معنا ترجمته، هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. لما قيل له نسب الدستوائي؟ كان يتجر بالقماش الذي يجلب من دستوى، ودستوى بلد من أعمال الأهواز، نعم، فكان يجلب القماش من هناك فيتجر به، لذلك قيل له الدستوائي. أبو داود الطيالسي قال هذا أمير المؤمنين في الحديث هشام الدستوائي ليعينه ومنزلته. كان يقول كلمة لا بأس أن أقولها ولو كان الوقت ضيق، كلمة جميلة، كان يقول ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا، ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا. مع كثرة عطائهم وتحديثهم كانوا يخشون أن لا يكون طلبهم للعلم ولا بثهم للعلم خالصا لوجه الله تعالى، فكانوا يقولون هذا الكلام. فماذا نقول نحن؟ نسأل الله أن ننجو، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بالقبول والثواب إن شاء الله. هشام الدستوائي، طبعا الدستوائي والدستوائي بصح الفتح والضم بالنسبة للتاء. عن يحيى ابن أبي كثير من كبار أئمة الحديث، مات 129 للهجرة. الدستوائي مات 152 أو 153 أو 154، في عدة يعني سنين للوفاة. يحيى بن أبي كثير مات 129 للهجرة. عن عبد الله بن أبي قتادة، أبو قتادة الأنصاري الصحابي ابن عبد الله، مات 95 للهجرة. وأبو قتادة الأنصاري مات 54 للهجرة. أبو قتادة بتعرفوه، ما هي؟ من هو أبو قتادة؟ من فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فارس النبي عزام الذي قال فيه خير فرساننا أبو قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، قال خير فرساننا أبي قتادة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني داخل الإناء، السنة أن يتنفس لكن خارج الإناء، يعني يبعد الإناء عن فمه ويتنفس، لذلك السنة أن يتنفس اثنتين أو ثلاثا، ورد هذا آداب الشرب سترد معنا في كتاب الشرب إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يدرك ذلك إن شاء الله. فهذا ذوق رفيع، واحد يمسك الإناء ويتنفس فيه، أو ينفخ فيه، فالنفخ في الإناء مكروه والتنفس في الإناء مكروه، لأنه يخرج من الإنسان من الريق ومن النفس، وقد يكون مريضا وقد يكون به داء، فيخرج منه ما يتقذر منه. إذا رأيت أحد أنت نفخ في الكأس وأعطاك إياها، هل تشرب منها؟ لا تشرب منها. هذا ذوق رفيع من جملة مظاهر أو يعني آداب الإسلام العظيم. فقال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني داخل الإناء. هذا ما وقف عنده لأنه مو بحثنا. ثم قال وإذا أتى الخلاء، يعني فبال كما سيرد معنا الحديث الآخر، فلا يمس ذكره بيمينه. مس الذكر باليمين كذلك مكروه. نعم. وقال ولا يتمسح بيمينه. لا يتمسح يعني لا يستنجي بيمينه، فاليمين ليست للاستنجاء، لأنه ينبغي كما قلنا أن تكرم عن مس الأذى. ثم كما قال بعض يعني العلماء كلمة جميلة، أنه إذا أزال الأذى بيده اليمنى لعله يتناول الطعام فيتذكر أن يده اليمنى أزالت الأذى قبل ذلك، فيصيبه نفور وإعراض عن الطعام، أو لعل اليد مهما يعني أعمل بها غسلا يبقى بها من فضلات الخلاء ما يكون سببا لإيذائه. فلذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تستعمل اليمنى للاستنجاء، ونهى كذلك إذا أثناء البول خاصة أن يمس يمينه قد يصيبها كذلك البول، فكرمها وأبعدها نهانا أن نستعملها في ذلك. فنقول صلى الله تعالى عليه وسلم وجزاه عنا خير الجزاء على ما أدبنا وعلى ما علمنا وعلى ما وجهنا. في عبارة رائعة جدا يقول عليه الصلاة والسلام فيها، وهذا حديث رواه مسلم، واسمعوا رقة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذوق الرفيع النبوي. يقول لما يعلمنا مثل هذا، لما في الحديث الذي نهانا فيه عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة أو نستدبرها، ماذا قدم لنا في رواية عند مسلم؟ قال إنما أنا لكم مثل الوالد صلى الله عليه وسلم، إنما أنا لكم مثل الوالد. فأنت حينما تسمع هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تقول كيف يقول النبي لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، ويتكلم عن دقائق الأمور وعن هذه التفصيلات الجميلة. النبي عليه السلام هو حريص عليك ويخاف عليك ويحب خيرك ونفعك، وهو حرصه عليك حرص الأب على ولده، بل أشد بالنسبة للنبي، أعظم بكثير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الأحاديث هي تجليات حريص عليكم، هذه المظاهر حريص عليكم. هذه الأحاديث التي هي في أخص الأشياء التي تهم الإنسان وفيها الخير الكبير له. نعم. فإذن ولا ما معنى لا يتمسح بيمينه؟ يعني لا يستنجي. ثم أعاد الحديث مرة أخرى البخاري، قال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. فهنا قيد الإمساك إذا بال. طيب البخاري قال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، هل يعني أراد البخاري أن هذا الموضوع يعني إمساك الذكر باليمين فقط عند البول؟ هنا قال العلماء، بعضهم قال أنه المقيد بالبول لأنه في حال بول قد يصيب البول اليد بالبول كما يصيبها، لذلك منع من الاستنجاء. بعضهم قال إذا كان قد نهي أن يمس ذكره بيمينه في حال البول وهي في حالة يعني مظنة الحاجة إلى ذلك ونهي عنها، فمعنى ذلك في غير هذا الحال أولى أن لا يمس ذكره بيمينه. هذا قيل وهذا التفصيل من العلماء رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خير الجزاء. لذلك قال حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف اخواني من هو هذا؟ هو الفريابي. شوف عندك الفريابي في رواة كثر جدا اسمه محمد بن يوسف، متوفى 212 للهجرة. قال حدثنا الأوزاعي، هذا شيخ أهل الشام الأوزاعي، مدفون وين؟ في بيروت، حي اسمه حي إيه؟ الأوزاعي، لأنه أصلا بيروت هي تابعة من أصل الإيمان للشام. نعم الأوزاعي الفقيه المحدث الكبير، متوفى 157. طبعا اسمه عبد الرحمن ابن عمرو. عن يحيى ابن أبي كثير، مرت معنا أنه هو 129. عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. كل ذلك يعني مقزز للنفس، الاستنجاء باليمين، أغني الذكر كذلك، التنفس في الإناء، كل ذلك يتسبب منه أذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا كله. لكن كما قلت لكم بالنسبة للتفصيل السابق، يرد معنا في وقت آخر قضية نقض الوضوء أو عدم نقض الوضوء، هذا يأتي معنا. الآن ذكر البخاري بعد ما ذكر الاستنجاء بالماء وكيفية الاستنجاء وكيفية رفع البول وأن هذا ينبغي ألا يكون مثلا باليمين، الآن لا يوجد ماء مثلا أو أراد أن يستعمل شيئا آخر، فما هو البديل عن الماء؟ هو الحجارة. فذكر باب الاستنجاء بالحجارة. الأمور كما قلت مرتبة بعضها خلف بعض. طبعا هو الأفضل كما يقول الفقهاء الجمع بين الحجارة والماء الأفضل. لما؟ لأنه بالحجارة تقلع يقلع الأذى، نعم، ثم بالماء يزال بالكلية. نعم أما إذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالأفضل الماء. نعم باب الاستنجاء بالحجارة. يقول البخاري حدثنا أحمد بن محمد المكي، هذا اكتبوا عندكم الأزرقي أبو الوليد، لأنه يعني أحمد بن محمد أسماء رواة كثر جدا. أبو الوليد الأزرقي متوفى 222 للهجرة. يقول حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي، كذلك هذا أموي قرشي من مكة، يروي عن جده. من جده؟ سعيد بن عمرو المكي، كذلك هذا مات، الجد مات بعد 120 و100، 120 21 22 الله أعلم، مات بعد 120 و100. أما عمرو بن يحيى حفيده لا تعلم وفاته، هو بالطبقة السابعة. السابعة يعني تقريبا مثل الأوزاعي، الأوزاعي من الطبقة السابعة وتوفى 157، فهن واحد يعني تقريبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة اسمع هذا الحديث: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي، يعني اتبعته وقد خرج لحاجتي، شافه خرج لحاجتي فاتبعه. قال فكان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم، مشي فيها الرزانة والحلم، لا يلتفت، لأن كثرة الالتفات في المشي تدل على إيه؟ على العرس وعلى الطيش وعلى كذا. فالنبي عليه الصلاة ما كان يكثر الالتفات، إنما يمشي بصورة الرجل الرزين العظيم، فكان لا يلتفت. فدنوت منه، يعني دنا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ مكانا قصيا، يعني بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في رواية الإسماعيلي، نعم، فصرت أستأنس وأتنحنح. يعني أبو هريرة ما رأى النبي، كلمة لا يلتفت معنى ذلك أنه لم يرى أبا هريرة، لو كان عم يلتفت لكان رأى أبا هريرة، فهو أبو هريرة لحقه. فلما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقف في مكان، أبو هريرة صار يتنحنح يعني يحدث صوتا لينبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أبو هريرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ادخني ادخني أحجارا أستنفض بها، يعني اطلب لي أو ائتني كما في رواية ائتني بأحجار استنفض بها. ما معنى استنفض بها؟ يعني استنجي بها. يقول الراوي او نحوه، يعني او قال نحوه، اما قال استنظف او استنجي او استنفض، يعني المعنى واحد. ثم قال له هنا دلنا على حكم فقهي عام، قال له ولا تأتني بعظم ولا روث. هذا حكم فقهي، لا يستنجى بالعظم ولا بالروث. لما هناك التعليلان. التعليل الأول أن العظم والروث من طعام الجن، وهذا سيرد معنا بالتفصيل في رواية 3860. في رواية 3860 قال أبو هريرة للنبي لما فرغ ورجع قال ما بال العظم والروث؟ فقال هما من طعام الجن، وسيرد ذلك في التفصيل في المستقبل إن شاء الله. هناك رواية أخرى رواها الدارقطني، والدارقطني صححها كذلك عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران. إن هذا تعليل ثاني، لأن الروث نجس أصلا، فهو نجس فكيف تزيل به النجاسة؟ الثاني العظم، قال العظم لزج فلا يقلع النجاسة، ولذلك يقاس عليه كل ما لا يقلع النجاسة، ويقاس على الروث كل نجس أو متنجس فلا تزال به النجاسة. إذن تعليلان كما قلت لكم. يقول سيدنا أبو هريرة فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، يعني وضعت الأحجار في طرف ثيابي، وضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، يعني وضع الأحجار وابتعد أبو هريرة رضي الله عنه. قال فلما قضى أتبعه بهن، يعني استعمل هذه الأحجار وأتبع المحل بالأحجار كناية عن الاستنجاء. يعني إذن هنا استفدنا حكما شرعيا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمح لأبي هريرة ولما سمح لأنس أن يتبعوه بالأحجار لكي نتعلم من ذلك أحكاما شرعية. نحن الآن لو النبي وحده أخذ أحجار وما حدا عرف فيه ولا حدا يدري فيه، من أين نعلم ذلك؟ فلذلك كان هذا تقريرا لأحكام شرعية المسلمون بحاجة إليها. نعم. ثم يروي البخاري حديثا آخر يقول هنا بعض النسخ ذكروا لهذا الحديث ترجمة باب لا يستنجى بروث، مكتوب عندكم؟ نعم، باب لا يستنجى بروث. فهنا تأكيد لحديث أبي هريرة باب لا يستنجى بروث. فيقول البخاري حدثنا أبو نعيم، من أبو نعيم؟ الفضل بن دون، هذا من شيوخ البخاري الكبار، مات 218 وقيل 219. قال حدثنا زهير، هو زهير ابن معاوية الجعفي الكوفي أبو خيثمة، متوفى 172 أو 173 أو 174 يلي بتكون. حدثنا زهير عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، هذا من كبار العلماء، ما حنترجمه الآن ما في وقت. أبو إسحاق السبيعي، ما اسمه أبو إسحاق السبيعي؟ اسمه عمر بن عبد الله الهمداني من العباد، كان ثقة عابد. إذا زهير بن معاوية يروي عن أبي إسحاق السبيعي. في مسألة إخواني انتبهوا لي شوي، معلش، زهير بن معاوية يقولون روايته عن أبي إسحاق سمع منه بأخرة، يعني لما كبر أبو إسحاق وبدأ معه، مو اختلاط، ما اختلط أبو إسحاق، لكن يقول شاف وبدأ ينسى. فرواية زهير عن أبي إسحاق رواية متأخرة، فلما أثبتها البخاري؟ قال لأنه ثبت هذا الحديث عن أبي إسحاق بطرق عديدة. ما دام ثبت بطرق عديدة معنى ذلك أن روايته عنه رواية صحيحة، فلذلك ذكرها البخاري. يقول عن أبي إسحاق ماذا قال أبو إسحاق؟ اسمعوا الدقة. قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود. ما المراد؟ ليس أبو عبيدة. أبو عبيدة أخواني هذا هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود. وأبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله. يعني الآن إذا مر معك حديث فيه عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عبد الله ابن مسعود، ماذا تحكم على الإسناد؟ تقول إسناده منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. هذا الحديث مروي عن طريق أبي عبيدة عن أبيه ومروي من طرق أخرى. فهنا أبو إسحاق كما قلت أنه مختلط الطربة الأسانين، هو واعي ويعلم. يقول أبو إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره، يعني أنا لا أرويه من طريق أبي عبيدة المنقطع عن أبيه، وإنما أرويه عني عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عبد الله. فهذا الطريق طريق متصل وسالم من العلة. عبد الرحمن ابن الأسود هو عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النخعي. عبد الرحمن هذا متوفى سنة 99 للهجرة، وأبو الأسود ابن يزيد النخعي متوفى 74 أو 75 للهجرة، أنه سمع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول. عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. ما المراد بالغائط هنا أخواني؟ الأرض المنخفضة التي تقضى فيها الحاجة. أنا الكلمة بمعناها اللغوي الأصلي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روسة. والروسة معروفة ما هي؟ الروسة نجسة. فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة. وفي رواية عند إمام أحمد قال ائتني بحجر، يعني مما يدل على أن النبي أكد أن تكون ثلاثة أحجار. هنا الفقهاء في تفسير هذا أنه هل يشترط ثلاثة أحجار أم المهم الإنخاء في المحال؟ عند أحمد الشافعي أنه يشترط ثلاثة أحجار، وإذا كان حجرين فيشترط ثلاثة أماكن. قول الجمهور أن المهم أن يشترط الإنقاء، ويشن أن يكون وترا. تفصيل ذلك يعني لا حاجة إلى مزيد من الكلام في هذا الأمر. يقول إذن ابن مسعود فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روسة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا ركس. ما معنى ركس؟ يعني رجس، يعني نجاس. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يستنجى أو لا تزال النجاسة بشيء لا نجس ولا متنجس، كما أنه لا تزال النجاسة بالعقل.